مرحبا، يونس وأنا منحييكم بحلقة جديدة من بودكاست يلا بودكاست. بيلا بودكاست بنحكي أنا ويونس بالسياسة والاقتصاد والتكنولوجيا. نستكمل بحثنا بحلقة اليوم عن أبرز الاختراعات والاكتشافات والنظريات والفلسفات البشرية يلي أدت لتغييرات جذرية كبيرة بحياة البشر، مشابهة لحد ما للتغييرات يلي عم نشهدها اليوم بحياتنا. وليلي عم بيسمعنا لأول مرة، هيدا البحث بيجي بإطار محاولة فهم النظام الجديد يلي بلش يطلع علينا بإطار العولمة الخامسة والصراع الصيني الأمريكي، ويلي مثل ما ذكرنا قبل سباق التفوق التكنولوجي والفكري بصلبه. على كل حال، حلقات البودكاست كلها موجودة على مختلف المنصات لكل اللي حابب يرجع يسمع. كنا حكينا بالحلقة الأولى من الموسم الثاني عن اختراع الدولاب وقديش ساعد المجتمع الإنساني الزراعي وساهم بنقل البشرية نقلة نوعية تكونت معها مدن ودول وإمبراطوريات ظهرت فيها الحاجة لأنظمة وقوانين لرعاية وإدارة هذه الشعوب. وشفنا كيف أنه أول محاولة لفرض قانون عادل كانت على أيام حمورابي ملك بابل، ومن وقتها لليوم كل محاولة لتطبيق العدالة فشلت، لأن بكل بساطة بقيت عدالة استنسابية وبتخضع لأهواء الأقوى. وشفنا كمان أنه من الاختراعات المهمة اللي ساعدت الإنسان هي الكتابة والأرشفة، وساهمت بشكل كتير كبير بتطور أنظمة الإدارة ووراثة العلوم من جيل لآخر والبناء عليها. ومع انتقال الإنسان من حياة الصيد إلى حياة أكثر استقرار هي حياة الزراعية، كان من الطبيعي تخلق التجمعات السكنية إلى جانب الأنهار، ومن هون تكونت حضارات وإمبراطوريات بلاد ما بين النهرين ميزوبوتوميا وملكة الفراعنة المصريين إلى جانب نهر النيل، أو حتى إمبراطورية الصينيين على ضفاف نهر يانغتسي أو المعروف بالنهر الأصفر. مياه الأنهار ما كانت بس نعمة للزراعة، بل أيضا شكلت فرصة كبيرة للتجارة ونقل البضائع والمحاصيل بين مختلف القرى والمدن على ضفاف الأنهار ثم عبر البحار والمحيطات فيما بعد. والفعل ما تأخرت شعوب بلاد ما بين النهرين مثلنا المصريين ليخترعوا ويستعملوا القوارب الكبيرة بالأنهار كمرحلة أولى، ثم خرجوا إلى البحر المتوسط والبحر الأحمر. وشهدت هذه الحضارات نشوء مبدأ السوق، حيث كانت تتم مبادلة ومقايضة المحاصيل والمواد الأولية والبضائع بين سكني الدول بالقرى والمدن، وبمرحلة لاحقة بين الدول فيما بعضها كأول شكل من أشكال التجارة المحلية والدولية برا وبحرا. ومن أشهر الأمثلة على التجارة البحرية هي انطلاق الفينيقيين من شرق البحر المتوسط بعد تمكنهم من تطوير المراكب الشراعية ليوصلوا غربا لسواحل شمال أفريقيا، وحملوا معهم بضائع سمينة من خشب الأرز والصباغ الأرجواني والمعادن السمينة وغيرها. بريا أيضا كان الصينيون هن السباقين بوصل الشرق بالغرب عن طريق الحرير، ويلي نقل عبره الكثير من البضائع أبرز أكيد الحرير. فالبشر فهموا أن التجارة أي تبادل البضائع والتخصصات والخبرات وفيما بعد العلوم والأموال والاستثمارات بتشكل فرصة لأفز نوعية جديدة نحو التطور. وكان من المنطقي لمدينة معينة بيئتها بتناسب زراعة الزيتون أنها تبادل محاصيلها مع قرية أو مدينة تانية بيئتها تنتج بهارات. انفتاح الإنسان على هاي الفكرة ساهم بتطور التجارة بين الأمم المختلفة، وبدأت معها معالم بلورت نظام عالمي لأول مرة بتاريخ البشرية. فمثلا وصلت البهارات المكسيكية للهند والمواشي الإسبانية للأرجنتين وهكذا، يعني بذور العولمة الأولى زرعت بوقتها. هذا النظام العالمي ببدايته واللي شاف بالعالم كسوق موحدة أو سينجل ماركت ساهم بازدهار معظم المدن يلي كان موقعها الجغرافي مؤثر على هي التجارة. للأسف هذا الموقع الجغرافي نفسه تحول ببعض الأحيان من نعمة لنقمة بسبب طمع بعض الإمبراطوريات عبر الأزمان بالسيطرة على هذه المدن وممراتها البحرية وموانئها، وخاصة مع تطور المراكب وتحويلها لمراكب عسكرية قادرة على غزو سواحل هذه المدن. هذا الصراع نفسه على الممرات المائية والطرق التجارية يعتبر اليوم من ثوابت السياسات الخارجية للدول الكبرى، ولا يزال من أكبر مسببي الحروب والتوترات بالعالم. وعم بيشوف هالأيام شو عم بيصير بين أمريكا والصين ببحر الصين الجنوبي يلي بتعبر فيه أكثر من 30% من التجارة الدولية، ويقال أنه بيحوي مخزون نفطي أكبر من المخزون الموجود بالخليج العربي. كما أن الصين هذا المارد التاريخي بالتجارة البرية والبحرية تسعى لإعادة إحياء طريق الحرير اليوم، ويلي أساسه ممرات برية وبحرية لنقل البضائع والأموال ومع النفوذ من الشرق إلى الغرب. إذن التجارة بين الأمم والدول كانت ولا تزال ناعمة ونأمة بنفس الوقت لحد اليوم، إذ من ميلي ساعد الدول ومدن كتيرة على الازدهار، ومن ميلي تاني شكلت الرغبة الدائمة للدول الكبرى والإمبراطوريات بالسيطرة على المواد الأساسية حول العالم بالتوسع والتمدد خارج حدودها. ونشوء الصراعات كانت ولا زالت السبب الأساسي بإفقار دول وشعوب ووضع بصلب صراعات دائمة بين الأفيال. وليس فقر وتقهقر أفريقيا اليوم إلا خير دليل على هذا الكلام، فأفريقيا الغنية بكل المعادن النفيسة هي موطن لأفقر شعوب الأرض حول العالم وأكثرها قهرا وحرمانا، رغم كل ادعاءات منظمة التجارة العالمية ومؤسسات التجارة الدولية يلي بتدعي لتجارة شريفة وصون حقوق هذه الشعوب. صحيح أن التجارة ببدايتها اعتمدت بشكل رئيسي على مبادلة البضائع، ولكن ما أخذت كثير مع الإنسان ليبتكر أسلوب جديد بيسهل التعاملات التجارية وبيخوله يوسع نشاطاته أكثر. اليوم بس نفكر بالتجارة منفكر دغري بالمال والعملات. المال تاريخيا هو من أهم اختراعات الإنسان، هو أول نظام عالمي قدر يجمع الأفراد والقبائل والمدن والدول والإمبراطوريات تحت سقف هدف واحد، وهو تقديس هذا المال ومحاولات تكديسه. ولأجله خيضت معارك وحروب ولا تزال حتى بين الأخوة نفسهم. للأسف المال هو أول نظام عالمي بهدف معلن اخترعته البشرية حتى قبل نظام الأديان والأنظمة والأديولوجيات السياسية. المال والعملة هني اختراع وضمنا هني وهم، أساسه هو الثقة بهالعملة. العمى وهم وثقة بنفس الجملة. قبل ما تضحكوا علينا خليكم معنا لنهاية الحلقة لنثبت لكم نظريتنا. بس فعلا إذا فكرنا فيها، يعني شو يلي بيخلي الإنسان بهيديك الفترة يقتنع ويوثق أنه يبادل محصول الزيتون وتعب أسابيع وأشهر بكيس من النقود بدل مثلا ما يبادله بكم دجاجي أو كم صندوق مبيد؟ فعلا شكل هذا الشيء تطور فكري مهم بحياة الإنسان. مرقت أشكال العملات بمراحل تطور كتيرة، ولكن مبادئها ما تغيرت. ولحد اليوم أهم ثلاث خصائص للعملة هي أولاً أنها وحدة حساب unit of account، أي لقياس قيمة شيء ما. ثانياً بتشكل وسيط للتبادل medium of exchange، يعني هي وسيط مستقل عن البضائع نفسها. وثالثاً أنها بتحفظ القيمة store of value، ولهيك ممكن حفظها وتخزينها إن كان عبر جرار الفضة والذهب من أيام زمان أو اليوم على شكل أصفار بحساباتنا البنكية. قيمة العملة الفعلية دائماً بيحدد الاتفاق بين المتعاملين فيها. يعني مثلاً العملة المتداولة بدول الأستيك كانت فاكهة جوز الهند بالقرن السادس عشر ميلادي، أي نعم ما من زمان كتير، وتحديداً بسنة 1519 ميلادي. الأستيك للتذكير هني القبائل يلي كانوا مستوطنين المكسيك قبل ما يقضي عليهم الإسبان، وكانت أرضهم عند وصول الإسبان مليانة ذهب، بس هذا الذهب ما كان له قيمة عندهم لأنه بكل بساطة ما كان له استعمالات. واستعمال الأستيك لجوز الهند كعملة للتداول والتجارة ما كان سابقة من نوعه، بل على مدى التاريخ استعملت شعوب عدة أنواع من العملات مثل صدف البحر، جلود الحيوانات، حبوب وغيرها. ولكن بيعود ظهور أول صورة للعملات المعدنية بمملكة ليديا وعاصمتها سارديس، المنطقة المعروفة اليوم بالأناضول غرب تركيا، بالقرن السابع قبل الميلاد، وكانت عبارة عن معدن دائري مكون من برونز وفضة وعلى وجه أختام للتعريف عن مصدرها يلي هو ملك ليديا. مش بس وزن المعادن من الذهب والفضة والبرونز هو يلي كان كفيل بتحديد قيمتها، بل أنه معظم العملات المعدنية كانت منقوشة بصور ترمز للهيئة يلي أصدرتها، مثل خدمة الدولة أو صورة الملك، وهذا الشيء استعمل للدلالة أنه هيدي المملكة القوية هي يلي بتكفل قيمة هالعملة ويلي بيخلي الناس توثق للتعامل فيها. ونفس الشيء يونس، قيمة العملات بالعصر الحديث بتعكس بشكل مباشر ثقة المتعاملين بمصر هيدي العملة، وشان هيك منشوف اليوم كتير من دول العالم عملاتها ضعيفة، لأنه بكل بساطة الحكم والسياسي والاقتصاد فيه هنا ضعيف، حتى لو حبوا البعض يسموه العهود القوية. ما علينا، تطور التجارة بليديا وفينيقيا خليهم من أكثر مملكتين تداولاً للعملات بذلك الزمن، ومش صدفة أنهم أكثر مملكتين اشتهروا بالتجارة بالمنطقة، بكل بساطة لموقعهم الجغرافي اللي سمح لهم دايماً يكونوا دور الوسيط والتاجر، وهذا الشيء خليهم يكونوا ممالك غنية ويعرضهم لغزوات الفرس والرومان يلي قضوا عليهم بشكل نهائي. وللموضوعية بيرجع بعض المؤرخين أول ظهور للعملات المعدنية لليونان، والبعض الآخر بيقول الصينيين. هلأ هذا الشيء مش كتير مهم بالنسبة لنا، لأنه صراحة يلا بودكاست ما هدفه يكون درس من دروس التاريخ. إذن استمر البشر بالتعامل بالعملات المعدنية وازدهرت العملات الذهبية بشكل كتير كبير مع الرومان وعملتهم الديناريوس ويلي جمعها ديناري، ومنها بطبيعة الحال أخذ التجار العرب اسم الدينار. مع توسع النشاطات الاقتصادية للدول صار معها نقل وتخزين كميات العملات المعدنية صعب كتير وبشكل عبء على المتعاملين، لحد ما بدأ الصينيين فكرة إصدار العملة الورقية المرتبطة بمخزون الذهب. يعني كان التاجر يأخذ ورقة من الحكومة مكتوب عليها وعد بدفع قيمة الرقم الموجود عليها بالعملة المعدنية أو بالذهب، وهيك صارت الناس تتداول هذه الأوراق المالية فيما بينها واتسع استعمالها وصارت هي العملة الحقيقية المتداولة. المبدأ نفسه يا يونس، هالأوراق شكلت وحدة حساب ووسيط التبادل، وأكيد حفظت القيمة، لأن بكل بساطة حامل هالورقة بإمكانه الذهاب للعاصمة الصينية وأخذ كمية العملات الذهبية المكتوب عليها. وهون بلش استعمال العملة الورقية المرتبطة بالذهب مع الصينيين، ويلي نقل عنهم الرحالي ماركو بولو بكتاباته هاي الأفكار لأوروبا وبعدها للعالم أجمع. العملة الورقية اليوم ما عادت قيمتها مرتبطة بالذهب المخزن بعواصم الدول، بل مثل ما قلنا قبل قيمتها بتحدد سيئة المتعاملين والمتداولين بهالعملة، بمعنى آخر عملية العرض والطلب عليها، ويلي بطبيعة الحال مرتبطين بشكل مباشر بقوة الدولة المصدرة لهالأموال واقتصاداتها. ومع تعدد العملات الورقية وحاجة التجارة بين الأمم لتبادل هالعملات ظهرت سوق الصرافين، وبعدها ظهر البنوك يلي اعتبرت مكان آمن لتخزين هالعملة الورقية. الإنسان بيحط مصرياته بالمصرف لأنه بكل بساطة وضع ثقته أنه هذا المصرف قادر على حماية هالفلوس من السرقة أو خسارة قيمتها. طبعا هذا الشيء مش دايما صحيح للأسف. ومع تقدم التكنولوجيا والكمبيوتر واجهت الدول ومصارفها المركزية نفسها أمام تحول جديد بطريقة إصدار الأموال، ولقيت أنها ما في داعي تطبع هالأموال بشكل فعلي، بل بإمكانها فقط زيادة أصفار على الكمبيوتر. بالمناسبة يقدر حجم التداول بالدولار الأمريكي اليوم 80 تريليون دولار، 10% منهم فقط عملة ورقية. ومرة تانية نفس السؤال بينطرح، شو يلي بيخلي الإنسان يصدق يبيع شيء له قيمة فعلية مقابل أصفار مخزنة بكمبيوترات البنوك؟ هي نفس الثقة يلي خلت جدودنا يبيعوا الأغنام والمحاصيل مقابل الصدف البحري، هو الوهم المجبول بالثقة. إذن بعد ما شفنا بالحلقة السابقة أنه العدالة فعلياً هي وهم من اختراع الإنسان لأجل هدف ما، شفنا اليوم أنه المال والعملة هني كمان وهم من اختراع الإنسان لهدف من أهداف تطوره، والأجل كل هالأوهام تخاض الحروب وتزهق الأرواح وتباد الحضارات. خليكم معنا بالحلقات الجاية لنحكي أكثر عن مواضيع مشابهة، عن أهم اختراعات وابتكارات وأفكار وفلسفات الإنسان وأوهامه.